والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تعريف علم الأصول، وذكرنا في البداية تعريف المشهور الذي يقول: علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وهذا التعريف يشتمل على شرطين للقاعدة الأصولية أو للمسألة الأصولية. الشرط الأول أن تكون قاعدة، العلم بالقواعد، فلا بد أن تكون المسألة الأصولية شنو؟ قاعدة، هذا أولا. وثانيا لا بد أن تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. بعد ملاحظة هذين الشرطين، أن تكون قاعدة وأن تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أشكلوا على هذا التعريف بثلاثة إشكالات رئيسية. طبعا كل هذه الإشكالات الثلاثة تندرج تحت عنوان إن هذا التعريف ليس جامعا مانعا. وقد درسنا في المنطق بأن من شروط التعريف أن يكون شنو؟ جامعا مانعا. فهذه الإشكالات الثلاثة اللي راح نبينها كلها تندرج تحت هذا العنوان، وهو أن التعريف ليس جامعا ولا مانعا. ما هي هذه الإشكالات؟ نقول: الإشكال الأول الذي يرد على تعريف المشهور هو أنه ليس بمانع، لا يمنع عن دخول الأغيار، وذلك لشموله للقواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إن هذا التعريف ليس بجامع. لماذا ليس بجامع؟ لأنه لا يشمل الأصول العملية. ومن الواضح جدا بأن الأصول العملية من أمهات المسائل الأصولية، بينما التعريف لا يشملها. الإشكال الثالث هو أن التعريف ليس بمانع أيضا، وذلك لشموله للمقدمات التي تمهد عملية الاستنباط مع عدم كونها أصولية، كالقواعد اللغوية والقواعد الرجالية. هذه الإشكالات إجمالا، أما تفصيلها، أما الإشكال الأول اللي هو شنو الإشكال الأول؟ إن هذا التعريف ليس بمانع لأنه شامل للقواعد الفقهية. من حقك الآن تسأل: كيف عرفنا بأن التعريف المشهور شامل للقواعد الفقهية؟ الجواب: لأن القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ وقاعدة نفي العسر والحرج وقاعدة الطهارة وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كل هذه القواعد مشتملة على الشرطين المذكورين في تعريف المشهور. ما هما الشرطان؟ أن تكون قاعدة وأن تكون شنو؟ ممهدة للاستنباط. فالقواعد الفقهية أولا هي قواعد، بعد من اسمها قواعد فقهية. لماذا هي قواعد؟ لأنها كليات. يعني شو تقول في أصالة الطهارة؟ تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فتستخدم الكلية، تقول كل شيء لك طاهر. كذلك في قاعدة الضمان شو تقول؟ كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فهي مسألة جزئية أم مسألة كلية؟ الجواب شنو؟ مسألة كلية. لذلك يصدق عليها الشرط الأول وهو أنها شنو؟ قاعد. هذا الشرط الأول. نأتي إلى الشرط الثاني فنقول أيضا إن هذه القواعد الفقهية تمهد لعملية استنباط الحكم الشرعي. توضيح ذلك، حينما نأتي إلى قاعدة الضمان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكذلك الوجه الآخر للقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإننا عن طريق هذه القاعدة نستنتج حكما شرعيا مفاده إن عقد البيع ما زال في صحيحه ضمان ففي فاسده شنو؟ ضمان أيضا. توضيح ذلك، في البيع والشراء تارة العقد يكون صحيحا وتارة شنو يكون؟ باطلا فاسدا. إذا كان العقد صحيحا فالضمان على من يقع؟ مثلا اشتريت منك دارا بعقد صحيح مستوف للشروط الشرعية، وبعد أن اشتريت منك هذه الدار بفترة تهدمت هذه الدار لسبب ما، مثلا في حي الرحمة وهدموها فالضمان على من يقع؟ هل يمكن أن أرجع إليك وأقول لك أرجع لي الثمن أو أن الدار تتلف من ملكيتي؟ الجواب شنو؟ ما زال العقد صحيح والبيع قد تم حسب الشروط الشرعية فإن الدار التي هدمت أو تلفت تتلف ممن؟ من ملكية المشتري، والبائع لا علاقة له. فالضمان في العقد الصحيح بمعنى شنو معنى؟ أن تلف المبيع من ملكية من يكون؟ التلف من ملكية المشتري وليس من ملكية البائع. وكذلك العكس صحيح. شلون يعني العكس صحيح؟ ورا ما اشتريت منك الدار أعطيتك الثمن وتلف الثمن في يدك، سقط منك وضاع أو احترق، فمن الضامن للثمن؟ الثمن يخرج من ملكية من؟ من ملكية البائع لو من ملكية المشتري؟ الجواب المشتري لا علاقة له بالثمن، لأنه سلم الثمن لمن؟ للبائع. فإذا تلف الثمن فإن الضمان على البائع. إذن إذا كان العقد صحيحا فتلف المثمن ممن يكون؟ ضمانه على المشتري، وتلف الثمن ضمانه على البائع. هذا إذا كان البيع صحيح. ونفس الكلام نقوله إذا كان البيع شنو؟ فاسدا. مثلا كان شرائي للدار، افترض قاعد افترض كان شرائي للدار باللغة الفارسية، اشتريت منك الدار وأجريت الصيغة باللغة الفارسية، ونفترض أن من شروط البيع والشراء أن يكون باللغة العربية، فهذا البيع صحيح أم باطل؟ باطل. فلو أجرينا البيع بهذه الطريقة الباطلة ثم تلف المبيع وبعد ذلك عرفنا بأن العقد فاسد، ورا ما اشتريت منك الدار وتهدمت الدار، ماذا فهمت؟ فهمت بأن العقد شنو كان؟ فاسد. فهل من حقي أن أرجع إليك وأقول أرجع إلي الأموال أو الثمن؟ هل من حقي ذلك؟ أو لا، أن الدار ما زال تلفت عندي فهي تخرج مني ولا ضمان على البائع. الجواب شنو؟ الجواب نقول ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، باعتبار أن الضمان في البيع الصحيح يقع على المشتري بالنسبة للدار، فكذلك الضمان في العقد الفاسد أيضا على شنو؟ على المشتري أيضا، لأن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. هذا بالنسبة إلى الوجه الإيجابي من القاعدة. فمن خلال هذه القاعدة شو استنتجنا؟ استنتجنا وجوب الضمان على المشتري. جينا نسألك سؤال، وجوب الضمان على المشتري حكم شرعي أو ليس حكم شرعي؟ وجوب الضمان على المشتري في العقد الفاسد لوجود الضمان في العقد الصحيح، هذا حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ حكم شرعي. من أين جئنا به؟ من القاعدة العامة، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. فهذه القاعدة أولا هي قاعدة، وثانيا شنو؟ استنتجنا منها حكما شرعيا. هيا قاعدة، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. وكذلك الوجه السلبي للقاعدة الذي يقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. طبعا خلي يكون في ذهنك ان هاي الباء ما يضمن بصحيحه او ما لا يضمن بصحيحه، هذه الباء بمعنى في، يعني ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، وما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. مثل هاي ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده، كعقد الإجارة مثلا. افترض نفس المثال، ولكنني لم أشتري الدار منك، ما اشتريته وإنما استأجرتها منك. بعد أن استأجرت الدار منك بعقد صحيح تهدمت الدار، فالضمان والخسارة علي أم على صاحب الدار؟ الجواب شنو؟ على صاحب الدار، لأن المستأجر لا ضمان عليه، المستأجر لا ضمان عليه، لأن الدار تلفت من دون تفريط منه. فهنا شنو؟ ما لا يضمن بصحيحة، لأنني لا أضمن الدار، أنا شو العلاقة بي؟ أنا أجرت الدار، وبعد أن أجرت الدار طلعت الدار قديمة وتهدمت، أنا شو العلاقة بي؟ لا علاقة لي بالدار. طبعا إذا لم يكن التلف بسبب بتفريط مني. إذن هل يوجد ضمان للدار بالنسبة للمستأجر أم لا يوجد ضمان؟ لا يوجد ضمان. نفرض أيضا نفس الفرض الثالث، نقول لو استأجرت الدار وتهدمت ثم بعد ذلك تبين أن عقد الإجارة باطل، فعلي ضمان أو ليس علي ضمان؟ أيضا ليس علي ضمان، لأنه إذا كان في العقد الصحيح لا يوجد ضمان، ففي العقد الفاسد لا يوجد ضمان. ففي الإجارة لا يوجد ضمان إذا كانت صحيحة، كذلك لا يوجد ضمان إذا كانت شنو الإجارة باطلة. إذن القاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. أولا هي قاعدة لأنها كلية، وثانيا يستنبط منها حكم شرعي وهو وجوب الضمان في العقد الفاسد إذا كان العقد الصحيح فيه ضمان، وعدم وجوب الضمان في العقد الفاسد إذا كان العقد الصحيح ليس فيه ضمان. إذن هذه القاعدة داخلة في التعريف أم ليست داخلة؟ داخلة في التعريف أم لا؟ الجواب داخلة في التعريف، لأنها قاعدة وتمهد لاستنباط الحكم الشرعي. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني وهو أن هذا التعريف ليس بجامع، لأنه غير شامل للأصول العملية، مع أنها من أمهات المسائل الأصولية. توضيح ذلك، درستم في الحلقة الأولى والثانية إن شاء الله بأن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ففي البداية يبحث عن دليل محرز كالآية والرواية، فإن الدليل المحرز مقدم على الأصول. أولا شنو يبحث؟ عن دليل محرز، سواء كان دليلا شرعيا أم كان دليلا عقليا. ولكن إذا افترضنا أنه بحث عن دليل محرز ولم يجد دليل، لم يجد لا آية ولا رواية ولا دليل عقلي على الحكم الشرعي، فماذا يفعل حينئذ؟ ينتقل علما إلى الأصول العملي. سؤال، الأصل العملي إذا انتقل إليه الفقيه يعطيه حكما شرعيا أم يعطيه وظيفة عملية؟ يعطيه وظيفة عملية. لماذا؟ لأن الأصل العملي لا يبحث عن الحكم الواقعي لينقله إلى الفقيه، لا طبعا. ولذلك قلنا الأخوة اللي كانوا بالدرس في الحلقة الثانية، قلنا سبب تسمية الدليل المحرز بالدليل المحرز لأن الدليل المحرز الإحراز شنو معنى؟ الحصول على الشيء. فالدليل المحرز هو الذي يحصل لك على الحكم الواقعي ويخبر عن الحكم الواقعي، بينما الأصل العملي لا يحصل لك لا على الحكم الواقعي ولا يخبرك عن الحكم الواقعي. فالأصول العملية لا يوجد فيها استنباط للحكم الشرعي، وإنما هي يعني الأصول العملية، وظائف عملية يلجأ إليها الفقيه أو المكلف بعد ضياع الحكم الواقعي. إذا ضاع عليه الحكم الواقعي فيلتجئ إلى وظيفة عملية، مثل مثلا أصالة البراءة. أصالة البراءة، أصالة البراءة شنو مفاتن؟ إذا شككت في وجوب أو حرمة هل يحرم الارتماس علي وأنا صائم أم لا يحرم؟ فإذا لم أجد دليلا فأصالة البراءة شو تقول لك؟ تقول لك تعامل مع الارتماس على أنه شنو؟ ليس بحرام. أصالة البراءة لا تريد أن تقول له بأن الحكم الواقعي والحكم الشرعي للارتماس أنه ليس بحرام. هذه أصالة البراءة ما تريد تقول لك، وإنما تريد أن تقول لك تعامل معه معاملة أنه ليس بحرام. فعدم الحرمة الذي استنتجناه من أصالة البراءة حكم شرعي أم وظيفة عملية؟ وظيفة عملية. إذن التعريف ليس شاملا للأصول العملية. لماذا؟ لأن الشرط الثاني في التعريف، شنو الشرط الثاني في التعريف؟ يستنبط منه حكم شرعي. الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والأصول العملية ليست ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لأن الأصول العملية وظائف عملية نلجأ إليها عند الشك، ولا يوجد فيها استنباط أصلا. لذلك طبعا تنقسم الأصول العملية كما مر سابقا إلى أصول عملية عقلية وأصول عملية شنو؟ شرعية. الأصول العملية العقلية أدرجها السيد الشهيد تحت عنوان القاعدة الأولية، يعني بحكم العقل. والقاعدة الأولية إما هي قبح العقاب بلا بيان على رأي المشهور، وإما هي حق الطاعة على رأي سيد الشهيد. وتوجد عندنا أصول شرعية سماها سيد الشهيد القاعدة العملية الثانوية، كالبراءة الشرعية التي تستنتج من الأدلة الشرعية على كلا الفرضين، سواء كانت الأصول عقلية أو كانت شرعية يستنبط منها حكم شرعي أو لا يستنبط منها حكم شرعي. لا يستنبط منها. إذن هي مشمولة بالتعريف أو ليست مشمولة بالتعريف؟ ليست مشمولة بالتعريف، فهي خارجة عن التعريف مع أنها من المسائل الأصولية. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث إن هذا التعريف غير مانع من الأغيار. لماذا؟ لأنه شامل للمقدمات الاستنباطية التي بيناها في الدرس السابق. بينا أنواع من المقدمات، من المقدمات ما يؤخذ من علم الحديث، ومنها ما يؤخذ من علم اللغة، ومنها ما يؤخذ من علم الرجال. فإذا نظرنا إلى التعريف نجده شاملا إلى كل هذه القواعد، وخصوصا ما يذكره السيد الشهيد، وخصوصا القواعد اللغوية والقواعد الرجالية. توضيح ذلك، إذا أردنا أن نستنبط الحكم من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فإن استنباطنا لوجوب التيمم يتوقف على شنو؟ معرفة كلمة الصعيد، وأنها ظاهرة في التراب فقط أم هي ظاهرة في مطلق وجه الأرض؟ زين، هذا الظهور من أين نأخذه؟ من أين نأخذه؟ نأخذه من الكتب اللغوية. ومهد الاستنباط أم لم يمهد الاستنباط؟ مهد لنا عملية الاستنباط، لأن استنباط وجوب التيمم من الآية الكريمة يتوقف على فهم معنى كلمة الصعيد. سؤال قد الآن تسألني، تقول سواء فسرنا الصعيد بالتراب أو فسرناه بمطلق وجه الأرض، الحكم بوجوب التيمم يتغير أو لا يتغير؟ أنا على كلا الفرضين أستنبط شنو؟ وجوب التيمم، حتى سواء كان بالتراب أو كان شنو؟ بمطلق وجه الأرض. فكيف تقول بأن معرفة معنى كلمة الصعيد يتوقف عليه استنباط وجوب التيمم؟ هذا خوش سؤال لو مو خوش سؤال؟ قد واحد يسأل هذا السؤال، أنه سواء فسرناه بهذا أو فسرناه بذا، هو على كلا الفرضين هو التيمم واجب، فكيف تقولون تفسير معنى الصعيد يتوقف عليه شنو؟ استنباط الوجود. ما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك في بعض الأحيان أصل الوجوب يتوقف على هاي نقطة أريد أن تلتفت إليها، لأن كثير من الأخوة ما يلتفتون. مرات في بعض الأحيان أصل وجوب التيمم يتوقف على تفسير كلمة الصعيد. توضيح ذلك، لو كنت في مكان ما ولا يوجد عندك ماء ولا يوجد عندك إلا حجر، كنت على قمة جبل ماكو إلا حجر، جبل من المرمر لا يوجد إلا حجر، لا يوجد تراب ولا ماء، فهنا في هذه الحالة يجب عليك التيمم أم لا يجب عليك التيمم؟ شو تقول؟ يجب أو لا يجب؟ هذا يتعلق بكلمة الصعيد. إن قلنا بأن كلمة الصعيد ظاهرة في التراب فقط، فقط وفقط التراب، فيجب عليك التيمم أو لا يجب؟ لا يجب عليك التيمم، ستكون فاقدا للطهورين، يعني لا الوضوء يجب عليك ولا التيمم يجب عليك، فالتيمم من أصله إليك واجب. أما شوف هنا تفرق، أما إذا فسرنا كلمة الصعيد بمن؟ بمطلق وجه الأرض، يجب عليك التيمم أم لا يجب عليك التيمم؟ يجب عليك التيمم. إذن تفسير كلمة الصعيد يتوقف عليه أحيانا استنباط أصل وجوب التيمم، إن قلنا بمطلق وجه الأرض يجب التيمم، وإن قلنا بالتراب فقط فلا يجب التيمم. فهنا تظهر كيفية الاستفادة من معنى كلمة الصعيد، وليس كما يتصور بعض الإخوة أنه إذا أريد نتصور من تيمم صعيدا طيبا أريد نستنبط الوجوب، فإن الوجوب يتوقف على معنى كلمة الصعيد. لا، الوجوب في قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا لا يتوقف، سواء فسرنا الصعيد بالتراب أو فسرنا الصعيد بمطلق وجه الحار. وأنا قد أوضحت لك فكرة واضحة إن شاء الله. هذا الإشكال الثاني. أما الإشكال الأول، نرجع إلى الآن إلى رد هذه الإشكالات. أما الإشكال الأول، طبعا قبل أن أجيب عن الإشكالات هناك سؤال يتساءله البعض، إن الإشكال الثالث غير وارد على التعريف أصلا، لماذا؟ نخرجه بالشرط الأول، وهو الشرط الأول أنه العلم بالقواعد وظهور كلمة الصعيد في التراب أو مطلق وجه الأرض قاعدة أو ليس بقاعدة؟ ليس بقاعدة، لأنه ليس له إلا مصداق واحد وهو في التيمم. إذن هذه المسألة اللغوية وهي ظهور كلمة الصعيد ليست بقاعدة، وإذا كانت ليست قاعدة فهي داخلة في التعريف أو ليست داخلة في التعريف؟ ليست داخلة في التعريف، فكيف تقولون ترد على التعريف؟ الجواب على هذا السؤال، كلا، ظهور كلمة الصعيد قاعدة، ولا يمكن أن نقول بأنه ليس بقاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة هي ذلك الأمر الكلي الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين. زين، سؤال، هل يشترط، درستم في المنطق، هل يشترط في الأمر الكلي أي أن تكون مصادقه موجودة بالفعل أم يكفي أن توجد بالفرض؟ الجواب شنو؟ ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو. ولذلك شريك الباري كلي أم جزئي؟ كلي، له مصداق أو ليس له مصداق؟ أصلا ليس له مصداق. الشمس كلي أم جزئي؟ كلي، لكن كم مصداق الشمس؟ واحد. واجب الوجود كلي أم جزئي؟ واجب الوجود كلي أم جزئي؟ كلي، لأنه لو كان جزئيا لما احتجنا الاستدلال على وحدانيته، لأن الجزء واحد، بينما نحن نحتاج إلى الاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فواجب الوجود كلي، لكن كم مصداق له؟ له مصداق واحد. إذن كون الشيء كليا لا يتأثر بعدد مصادقه خارجا، بل حتى لو لم يكن له ولا مصداق واحد كما في شريك الباري أيضا يسمى كلي. كذلك كلمة الصعيد، فإنها وإن كان ذكرها وين؟ في باب التيمم، ولكنها تشتمل على مصادق افتراضية. يعني لو فرضنا أن كلمة الصعيد وردت في الحج فتفسيرها له قيمة، لو فرضنا أنها وردت في الجهاد فتفسيرها لا قيمة، وهكذا. فمصادقها ولو كانت بالفرض، مثل ظهور صيغة افعل في الوجوب. لو افترضنا أن صيغة افعل لم يرد لها في الفقه إلا مصداق واحد فتبقى كلية أن تكون جزئية؟ تبقى كلية، فعدد المصادق لا دخل له في كونها كلية أو جزئية. إذن البحث عن ظهور كلمة الصعيد بحث عن أمر كلي، ولو كان بالفرض فهو قاعدة وليس بقاعدة فهو قاعدة إذن وارد على التعريف. هذا تمام الكلام في بيان الإشكالات. أما الجواب عن هذه الإشكالات فنقول أما الإشكال الأول اللي هو شنو كان الإشكال الأول؟ الورود أن التعريف ليس بمانع لأن القواعد الفقهية داخلة في التعريف، فلكي تتضح الإجابة عن هذا الإشكال فلا بد أن نقدم مقدمة لتعريف القواعد الفقهية حتى نستطيع أن نميزها عن القواعد الأصولية. فنقول القواعد الفقهية لا شك ولا ريب أن لها أهمية كبيرة في عملية الاستنباط، كما أن للقواعد الأصولية أهمية في عملية الاستنباط، وذلك لأن الفقيه كما يعتمد في عملية الاستنباط على المسائل الأصولية قد أحيانا يعتمد على بعض القواعد الفقهية في استنباط أحكام شرعية. توضيح ذلك، لو افترضنا بأن مكلفا صلى وكانت صلاته فاقدة للطمأنينة، أو صلى بوضوء فاسد، فهنا نسأل بعد أن أتم الصلاة ماذا نحكم بالنسبة للصلاة؟ هل تجب عليه الإعادة أم لا تجب عليه الإعادة؟ الجواب شنو؟ الجواب نرجع إلى قاعدة فقهية وهي ما روي عن زرارة، ما رواه زرارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إلا من خمس، ويذكر منها الركوع والسجود والقبلة والطهارة والوقت، هذه خمسة أمور. زين، كيف نستنبط من هذه القاعدة؟ نقول أما الصلاة الفاقدة للطمأنينة فتجب إعادتها أم لا تجب؟ لا تجب إعادتها. لماذا؟ لأن الطمأنينة ليست واحدة من هذه الأمور الخمسة. أما الصلاة التي وضوءها فاسد فتجب الإعادة أو لا تجب؟ تجب الإعادة. لماذا؟ لأنه طهور، واحدة من الأمور التي تجب الإعادة فيها الطهور، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. إذن عن طريق هذه القاعدة الفقهية استنتجنا وجوب الإعادة في المثال الأول، واستنتجنا عدم وجوب الإعادة في المثال الأول، واستنتجنا وجوب الإعادة في المثال الثاني. فتستخدم القواعد الفقهية في عملية الاستنباط، ولكن مع أنها قواعد مهمة، يعني القواعد الفقهية مع أنها قواعد مهمة للأسف لم يولها الفقهاء الأهمية التي أولوها علما لمسائل علم الأصول، فإن مسائل علم الأصول أفردوا لها علما مستقلا وصبوا جهودهم وصبوا جهودهم على تلك المسائل بحيث أوصلوه إلى الدرجة العليا التي وصل إليها في وقتنا. أما المسائل الفقهية فبحثها علماؤنا في بعض الأحيان في علم الأصول استطرادا، يعني كأنها شيء غريب دخل على علم الأصول، وفي بعض الأحيان يبحثونها في الفقه عند حاجة الفقيه إليها. مثلا يذكر أن الشيخ الأنصاري قدس سره بعد أن أكمل البحث عن البراءة الشرعية ذكر في أخير المبحث بأن البراءة الشرعية مشروطة بجملة من الشروط، مشروطة بجملة من الشروط، وجعل يعدد الشروط. أولا أن البراءة مشروطة بمن؟ بالفحص، فإنه لا بد أن تفحص حتى تيأس. يلا شنو؟ يلا تجري البراءة. ثم بين بقية الشروط. بعد ذلك شنو قال؟ قال هاي كلام الشيخ الأنصاري، قال وأضاف الفاضل التوني أحد علماء الأصول صاحب كتاب الكافية في علم الأصول، وأضاف الفاضل التوني شرطين لجريان البراءة آخرين، أحدهما ألا تكون المسألة مجرا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا كلام الفاضل التوني، فإنه لو كان المورد مجرا لقاعدة لا ضرر فإن البراءة لا تجري. الشيخ الأنصاري ناقش الفاضل التوني في هذا الشرط، قال لا، البراءة ليست مشروطة بذلك الشرط. بعد أن أتم الكلام والمناقشة شنو قال؟ قال ولا بأس أن نتعرض بالشرح والتفصيل لقاعدة لا ضرر، وبحث قاعدة لا ضرر في أمر في البحث عن البراءة الشرعية. وأنت تشوف جار قاعدة لا ضرر على البراءة الشرعية، فبحثها من باب أن الكلام يجر الكلام استطرادا. فالقواعد الفقهية ما إلها ذيك، يعني لم يكن لها ذلك الاهتمام كما كان الاهتمام للمسائل الأصولية، بل ذكروها استطرادا. زين، إذا اتضح ذلك ما هو المراد بالقاعدة الفقهية؟ هاي مقدمة مجملة، يعني نقول القاعدة الفقهية هي كل حكم شرعي كلي له مصادق متعددة ينطبق عليها، وهذه المصادق لا تتغاير مع ذلك الحكم الكلي. أي يوجد لدينا حكم كلي يوجد تحته شنو؟ أحكام جزئية، هذه الأحكام الجزئية لا تتغاير مع الحكم الكلي، بل هي تطبيقات لذلك الحكم الكلي. ومن هنا يظهر الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تشتمل على أحكام جزئية هذه الأحكام الجزئية لا تتغاير مع ذلك الحكم الكلي، وإنما هي مصادق له. أما القاعدة الأصولية فإنه يستنتج منها أحكام جزئية، وهذه الأحكام الجزئية تتغاير مع تلك القاعدة الكلية. أوضح لك المطلب بمثالين ونقسم الدرس. أما مثال القاعدة الفقهية، أصالة الطهارة، أصالة الطهارة، فإن أصالة الطهارة مفادها شنو؟ كل شيء تشك في طهارته ونجاسته فهو شنو؟ فهو طاهر ما لم تقطع بنجاسته. هذه القاعدة العامة إذا طبقناها على شيء معين، يعني شلون؟ على الماء مثلا، نقول هذا الماء أشك في طهارته ونجاسته فهو شنو؟ فهو طاهر ما لم أقطع. زين، هذا الاستنتاج وهو طهارة هذا الماء، هذا الاستنتاج وهو الحكم الجزئي، يتنافى مع القاعدة الكلية أم لا يتنافى؟ لا يتنافى. لماذا؟ لأن القاعدة الكلية شو قلت لك؟ كل شيء تشك في طهارته فهو طاهر. وهذا الحكم الجزئي شو قلت لك؟ الماء إذا شككت في طهارته فهو طاهر. فتوجد منافاة بينهما أم لا توجد؟ لا توجد. ليش لا توجد؟ لأن الثاني مصداق، يعني الكلام عن الماء مصداق وتطبيق للقاعدة الكلية. يعني بعبارة أخرى، الحكم بطهارة الماء تدل عليه القاعدة بالدلالة المطابقية أم بالدلالة التضمنية؟ يا دلالة بالدلالة التضمنية، لأن القاعدة تقول كل شيء، ومن جملة هذا الكل هو شنو؟ هو الماء. فدلالة القاعدة على طهارة الماء دلالة تضمنية، والدلالة التضمنية تعني ماذا؟ تعني ماذا؟ تعني تعني أن ذلك المصداق ليس متنافيا مع الكل، بل هو داخل في ضمنه، فلا منافاة بينهما، بل هو مصداق وتطبيق. لا. أما القاعدة الأصولية فمثالها حجية خبر الثقة، فإننا لو استعملنا حجية خبر الثقة في استنباط حرمة الاعتماد، فالحكم الذي توصلنا إليه هو شنو؟ هو حرمة الاعتماد. والقاعدة التي استعملناها هي شنو؟ هي حجية خبر الثقة. وحجية خبر الثقة شيء، وحرمة الارتماس شيء آخر، هما أمران متغايران، والأول لا يدل على الثاني بالدلالة التضمنية، بل أحدهما غير الآخر. ولذلك قالوا إذا لا توجد منافاة بين الحكم والقاعدة يسمى بالإصطلاح تطبيق، أما إذا كانت هناك منافاة بين الحكم والقاعدة فيسمى استنباط. ف فالقواعد الفقهية استنباطية لو تطبيقية؟ تطبيقية. ليش تطبيقية؟ لأن المستنتج لا يتنافى مع القاعدة بل هو مصداق من مصادقها. أما المسائل الأصولية فهي شنو؟ فهي استنباطية. لماذا استنباطية؟ لأن الحكم المستنتج ليس مصداقا للقاعدة بل هو غير القاعدة، بينهما غيرية. هذا بالنسبة للفرق الأساسي بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. إذا اتضح هذا الفرق نرى أن القاعدة الفقهية غير مشمولة بالتعريف. ليش غير مشمولة بالتعريف؟ لأن التعريف شنو قال؟ الاستنباط الحكم الشرعي، وكلمة الاستنباط لا تصدق على القاعدة الفقهية لأن القاعدة الفقهية فيها تطبيق وليس استنباطا. نتم الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.